بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكة أخت طيبة أخت قدس، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الناس في الدنيا يا أحبابي ينتسبون ويحبون الانتساب، إما إلى طوائف، وإما إلى مذاهب، وإما إلى حركات سياسية أو جماعات فكرية، وإما إلى قبائل وعنصريات، أو إلى مدن وجماعات. لكن العقلاء والأذكياء وأصحاب اللب والفهم من هؤلاء البشر هم الذين لا ينتسبون إلا إلى أشرف شيء وأعظم شيء، إنهم ينتسبون إلى الله سبحانه وتعالى. هل فكرت يوما من الأيام كيف تنسب نفسك إلى الله؟ هل فكرت في لحظة من اللحظات كيف تشرف أن تكون عبد لله عز وجل، وليس عبد للدنيا ولا للشهوات ولا للمال ولا للتجارة؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فهؤلاء تعساء جميعا، لأنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولأن قلوبهم مشغولة بغير الله جل وعلا. ولذلك تجد التاجر كثير الهم كثير القلق، يفكر في دراهمه ودنانيره، يحسب تجارته، ينظر كم خسر وكم ربح، وماذا سيورد وماذا سيخرج. وتجد أيضا صاحب الكرسي والمنصب يركز في قراراته، يركز في توقيعات أوراقه، يركز ما سيخرج من مكتبه وما سيدخل إلى مكتبه، حرصا على ذلك الكرسي والمنصب. وتجد صاحب الزوجة المحب لها لا يلتفت ويبتعد أبدا عن سخطها أو رضاها، فهو يحاول في كل وقت وحين ألا يجني إلا ما تريد هي، وألا يفكر إلا ما تحب هي، وهذا عبد للزوجة. وكذلك عبد الذرية والأولاد، فهو لا يفكر إلا كيف يكون قريبا من رضاهم بعيدا عن سخطهم. أما عبد الله سبحانه وتعالى فهو لا يفكر إلا في رضا الله جل وعلا. فإذا أرضى الله جل وعلا عليه الزوجة والذرية والأولاد والمخاليق والمماليك والعبيد وأصحاب السلطة وأهل القوة والنفوذ، وذلك لأنه سبق فأرضى خالقهم وهو الملك سبحانه وتعالى. بنى الحجاج قصرا عظيما كبيرا، وطلب من الناس أن يحضروا لمشاهدته، وهذه البدعة تشبه البدع التي تحصل في زماننا اليوم. فربما يقيم بعض الرؤساء أو الوزراء أو الملوك احتفالات كبيرة في افتتاحات مكتبات عامة أو قصور رئاسية أو حدائق ومتنزهات ونحو ذلك، والهدف جمع الناس وتعظيم قدر الملك في قلوب الناس. وهذه سنة قديمة كان يفعلها الملوك، حتى إذا ما دخلوا قالوا: زرنا قصر الملك ورأينا ما فيه من الأثاث، ونظرنا إلى ما فيه من الثريا والنجف ونحو ذلك. فجاء الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه وقال: إنها والله لفرصة عظيمة أن أذكر الناس بالله جل وعلا. اجتمع أهل بغداد والعراق والبصرة يشاهدون ذلك القصر العظيم الذي بناه الحجاج. فوقف الحسن البصري على بعض اللبنات والطوب، ثم جعل يعظ الناس ويذكرهم بالآخرة ويقول: إن أخبث الأخبثين قد ابتنى قصره هذا، وقد بنى فرعون وشيد أعظم من ذلك، وقد أتى الله على فرعون وما شيده وما بناه. فإياكم أن تغتروا بالدنيا، إنما تسألون يوم القيامة عن أعمالكم، إنما تحاسبون عن قلوبكم. أعطوني عبدا لا يشتري الدنيا وإنما يشتري الآخرة. فجعلت عيون الناس تدمع. وصل الخبر إلى الحجاج، قال: كيف يحدث ذلك عندي؟ كيف يحصل أن داعية أو عالما يصرف الناس عن قصري؟ هاتوا لي الحسن البصري. قال الحجاب فذهبوا إلى بيت الحسن البصري وأحدثوا جلبة وضجة زي ما يحصل الآن أحيانا. مطلوب القبض على واحد يحضرون 50 سيارة وجنود ومدرعات إرهاب للناس، وجاءوا يطرقون فيحدثون جلبة، فاجتمع الناس مرة أخرى يقولون الحسن البصري مقتول اليوم، اليوم سيموت. وجاءوا يجتمعون الناس مرة أخرى أكثر من اجتماعهم الأول، وكأن الله جل وعلا أراد أن يعاقب الحجاج أن اجتماع الناس أول مرة كان من أجل قصر، أما اجتماع الناس الآن أكثر أصبح من أجل الحسن البصري. فاجتمع الناس، فلما وقف الحسن البصري على قصر الحجاج قال للحاجب للحارس أمهلني قليلا، فجعل يتمتم بكلمات ويردد آيات حتى فتح باب هذا القصر، وإذا في وسطه واقف الحجاج يستشيط غضبا. قال السلام عليك يا أبا سعيد، وهذه كنية الحسن البصري. قال وعليك السلام. قال تفضل يا أبا سعيد. ثم تعجب الناس أن الحجاج بدأ غضبه يفتر وبدأ غيظه يقل، وتعجب ما الذي يحصل. فجعل الحجاج يقول تفضل يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد. ثم ابتعد الحجاج عن كرسيه الذي يجلس فيه وأجلس الحسن البصري على كرسيه، ثم جعل يقول أتدري لما أتيت بك؟ قال الحسن البصري لا أدري. قال إني سائلك عن مسألة كذا وكذا في الفقه، والحسن البصري يجيب. إني سائلك عن مسألة كذا وكذا في العقيدة، والحسن البصري يجيب. إني سائلك عن حال المسلمين، والحسن البصري يجيب. ثم قال الحجاج يا غلام هات لي غالية، وهو أجود أنواع العطور والطيب. فجعل الخادم يأتي بالغالية، قال لا بل ائتني بها، فأمسكها بيده وجعل يضع المرود في داخل الطيب، ثم يطيب لحية الحسن البصري بيده، والناس ينظرون والناس ينظرون. ثم قال انصرف يا أبا سعيد راشدا، قد أجبتنا عما أتينا به إلي، أما أتيتنا به من أجلك. وخرج الحسن البصري وتبعه فئام ناس جماعات. يا أبا سعيد ما الذي حصل؟ الحجاج قتال سفاك للدماء، ظالم مجرم، يحرق الأجساد، يهدم البيوت، يكسر العظام، يسجن ويعتقل، إزاي أنت اليوم طلعت؟ كيف خرجت؟ قال أحد الحجاب إني والله لا أعلم كيف خرج. قالوا كيف؟ قال رأيته يحرك شفتيه بكلمات، فجعلوا يقولون يا أبا سعيد ماذا قلت؟ قال إني قلت لما وقفت عند قصره يا ولي عند نعمتي وملاذي عند نقمتي، اجعل غضبه وسخطه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. قال بعض الحاضرين فهذه والله التي بلغت بك المنزلة عند الله، أن تستشعر أنك عبد لله، وأن حولك وقوتك وطاقتك ومعونتك ليست بشيء، وإن الذي معك إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فكر ماذا عندك من قدرات، ذكي، أنت لبيب، أنت فصيح، أنت لك الكلمة، عندك القدرة الجسمانية والعقلية، هذا الذي آتاك الله جل وعلا به كنت في يوم ما محروما من هذا كله، فأراد الله جل وعلا أن يصب فضله عليك، إذن هو الذي يستحق العبادة جل وعلا. لذلك ختمت سورة الفرقان بأفضل بيان وأجمل كلمات، وهي تتحدث مع كفار قريش، يا مشركين، يا من لكم السيادة الآن بين قبائل الجزيرة، أنتم تظنوا أن أشرف الناس من ينتسب إلى قريش أو إلى بني هاشم أو من يمتلك مفتاح الكعبة أو من يدير شؤون البلد، هؤلاء ليسوا بأشراف ولا عظماء. فأراد الله جل وعلا أن يبين في هذه السورة المكية للمشركين من هم الذين يتشرفون حقيقة. قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويتعجب بعض المفسرين فيقول لما ابتدأ الله جل وعلا بصفة قد يظن الكثيرون أنها ليست أهم صفة، وهي كذلك في الواقع، فأهم شيء تتصف به أن يكون قلبك موحدا لله، يعني لا يعبد قلبك أحد إلا الله جل وعلا. ولماذا إذن قدم الله جل وعلا صفة التواضع؟ قالوا يا شيخ عبد الرحمن لأن التواضع إذا وجد في البدن استقبل ما تبقى من الصفات، فإذا تواضع المسلم استطاع قلبه أن يلين لأي صفة، استطاعت نفسه أن تؤمن بأي صفة، استطاع أن يروض هذا البدن وهذه الجوارح فتقترب من الله سبحانه وتعالى. وتأمل قوله يمشون على الأرض هونا، إذا كانت هذه هي الأرض التي يمتلكونها، التي يذللونها، التي يعبدونها، التي يبنون عليها قصورهم، وهي أقل شيء، ومع ذلك يمشون عليها هونا، أي بيسر، أي باعتدال، أي برفق. وهذا الهون لا يعني ضعفهم ولا عجزهم ولا عدم إبائهم وشموخهم، إذ أن كل موطن وكل مكان له مقال يليق به. فهؤلاء من صفاتهم أنهم إذا مشوا على الأرض ما وجدت فيهم خيلاء ولا كبر ولا تعالي على الناس، لا يحتاجون إلى مواكب ولا يحتاجون إلى شخصيات ولا إلى حراس ولا إلى من يظهر هيبتهم، إنما يسيرون متواضعين. وهذا التواضع يؤهل القلب ليستقبل أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون فتكلموا في أعراضهم أو انتقصوا من شأنهم أو وقعوا في ذواتهم، سبوا الآباء والأمهات أو اتهموهم في الدين أو اتهموهم فيما يملكون، إذا وقع هؤلاء الواقعون في الأعراض رد عليهم عباد الرحمن ردا سليما من الفحش والأذى والعيب. وهذا معنى قالوا سلاما، لأن بعض الناس يستخدم هذه الآية عاميا، إنه إذا تكلم أحد يقول السلام عليكم، فإذا سبه واحد قال السلام عليكم وانتهت القصة. ليس المعنى بالتسليم الذي هو التحية، إنما المعنى أن ترد ردا يبين لذلك الذام لك أنك على أدب وخلق، وأنك لا تترك حقك، وأنك لا تترك الناس يذمون دينك، وأنك لا تمنح الآخرين الفرصة أن يقللوا من شأنك. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول يعجبني الرجل إذا ضيم، أي ظلم، خطة سيم، أن يقول لا بملء فيه، يعني عنده من الغيرة والرجولة ما يجعله يعترض، لكن بأدب، بحسن خلق، بجميل جواب، بعظيم سمت، بأحسن صفة. وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرت جماعة من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا محمد، والسام في لغة العرب هو الموت. فقال النبي وعليكم، وأمنا عائشة بجواره قالت وعليكم السام واللعنة معشر اليهود. قال النبي ما هي عائشة؟ ما هي عائشة؟ قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال يا عائشة أولم تسمعي ما قلت؟ إنه يا عائش يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. إنه يا عائش يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وكأن هذا تأديب وحسن رد من النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، بجملة واحدة، حتى لم يتلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك التي اتهموا النبي بها أو دعوا على النبي بها، أدبا منه صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف أنه يستجاب له في هؤلاء اليهود. لذلك استشعر أنك عظيم، صاحب عقيدة، صاحب رسالة، وأن من يؤذيك أو يقع في عرضك أو يطعن في شرفك أو يتهمك في دينك أنه أقل منك مرتبة، وأن رسول الله أوذي أكثر مما أوذيت أنت. يا جماعة بالله عليكم، في نبي وهو ساجد يوضع على ظهره أمعاء الجزور التي تزيد على 20 كيلو من القاذورات، فيعجز رسول الله أن يرفع رقبته من السجود. في رجل يا جماعة يعيش بين قومه فيتهمونه في عرض امرأته. في رجل يا جماعة يعيش في بلده فيحاصر في شعب وفي مكان لا يأكل الطعام ولا الشراب، لا يأتيه اللحم ولا يأتيه الداجن ولا يأتيه الخبز حتى يأكل أوراق الشجر. من يستطيع أن يتحمل ذلك وهو في بلده، في قريته، بين جماعته، بين قبيلته؟ إنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ومع ذلك ما تعاظم رسول الله على أحد. من جميل الطرف أن أعرابيا كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل السوق جاء النبي من وراء ظهره فجعل يعانقه ويضمه ويقول من يشتري مني هذا العبد؟ وهو يعرف أنه حر، فيبتسم الصحابة فيرد عليه ذلك الأعرابي: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني رخيصا ليس لي قدر ولا قيمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد. انظر إلى حسن رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى تأليفه لقلبه. أنت عند الله لك قدر، أنت لك وزن. قال أبو هريرة كما عند البخاري ومسلم: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا، أي على جنابه. قال: فانخنست منه كما تنخنس الدابة، فأتيت بيتي فاغتسلت وتطهرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبا هر: أين كنت؟ قلت: يا رسول الله إني كنت على غير طهارة أو على غير أو على جنابة. فقال: فأحببت ألا أصافحك وأنا على غير طهارة أو جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قال أهل العلم: يا جماعة، أحيانا تكون في عندنا نصوص فقهية، الذين يتعرضون لها من العلماء يتعرضون تعرض فقهي فقط، لكن انظر إلى المعاني الإيمانية الراقية في هذا النص النبوي. المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر بذكره لربه، طاهر بتعلق قلبه بخالقه، طاهر بشموخه وعزته. فالمؤمن له قدره ووزنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأبي هريرة تكريمة له وتجميلا لحاله. وإلا فالنبي يعلم أن الذي على جنابه لا يصح أن يمسك المصحف ولا أن يصلي ولا أن يذهب إلى المسجد ولا أن يصلي جنازة ولا أن يفعل ما تشترط له الطهارة من العبادات. لكنه صلى الله عليه وسلم تألف قلب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليقول هذه الجملة. وخلاصة ما يذكر ويمر علينا أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا وأحسنهم ردا. بل العجيب عند أهل السنن ومسلم وغيرهم أن عدي بن حاتم الطائي والده أكرم العرب على الإطلاق، لكن والده لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك والده رسول الله لعلم أن كرم حاتم ليس بشيء في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينفق ماله كله، يخرج ما عنده من الطعام كله، حتى يأتيه الضيف فما يجد ما يقدم له من الطعام، فيقول النبي: من يكرم أضياف رسول الله؟ وما وصل أحد إلى كرم النبي قط، لا كرم المال ولا كرم الخلق ولا كرم النفس ولا حتى كرم الوجاهة. فكان النبي يبذل وجاهته وقدره للناس. يقول عدي: كنت أمشي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أظن أني ملك يمشي بجوار ملك، أنا أبي أكرم العرب. قال: وما أظن أن النبي ينصرف عني ويتركني، حتى جاءت إليه جارية قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فأخذت بأصبعه فمضى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى لها حاجتها عند سيدها ثم رجع. قال: فعلمت أنها أخلاق أنبياء وليست أخلاق ملوك. أخلاق أنبياء: تواضع، سعي في قضاء شؤون الناس. يا جماعة، أحيانا أسأل نفسي سؤال مر علي الشهر الماضي، شهر نوفمبر مثلا، أنا أسأل نفسي: ماذا عملت من عمل في قضاء حوائج الناس؟ انت قضيت حاجة مين من الناس حولك، جيرانك، اقاربك، احبابك؟ ماذا قدمت؟ ما الذي عملته حتى يكتب لك عند الله جل وعلا انك سعيت في قضاء حوائج الناس، ادخلت السرور عليهم؟ ماذا فعلت؟ تجد أننا ربما تمر شهور طويلة وما فكرنا في مساعدة مسلم. والبعض إذا خرج من صلاة الجمعة وأدخل يده في جيبه وأخرج 5 جنيه يشعر وكأنه تصدق بأموال الدنيا وكنوز العالم. لا يا مسلم، إن إخراجك للخلق والوجاهة والوقت والجهد في إسعاد المسلمين وإدخال السرور عليهم لهو أحب إلى الله من الأموال العظيمة. وإن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. لما انتهت غزوة حنين، جعل القرشيون الذين أسلموا حديثا في فتح مكة يأتون وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا محمد أعطنا أعطنا، وجعل الأعراب يمشون وراء النبي، وجعل بعض القبائل التي أسلمت حديثا تأتي وراء النبي. الآن خلاص أصبحت الدنيا قد دانت لرسول الله، مكة وفتحت، وحنين فيها هذيل وثقفان وثقيف وغيرها انتهت، فما بقي أحد لا يدين بالولاء والطاعة لرسول الله. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الكلمة الأولى في الجزيرة كلها. وهنا أدركت العرب أن هذا الرجل الذي أصبحت له السيادة قادر على إشباع رغباتهم، قادر على إعطائهم الأموال والأغنام والبهائم والأراضي والمساكن، فجعلوا يمشون وراء النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى النبي عباءه، فجعلوا من كثرة ما يطلبون رسول الله تطأ أقدامهم طرف عباءة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سقطت العباءة عن كتف رسول الله. فتوقف النبي وقال: ردوا علي عباءتي، ردوا علي ردائي، والله لو كان معي عدد هذه العضاء الأشجار الصغيرة التي تنمو في الصحراء، كل متر اثنين متر تلاقي ثلاث أربع أشجار صغيرة، والله لو كان معي عدد هذه العضاء بهما ونعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ما أجمل هذا الخلق وما أعظم هذا الأدب. يا أخي، إذا أحببت أن تكون عبد للرحمن اقتدي بالنبي العدنان، إذا أحببت أن تكون عبد للرحمن انظر إلى أخلاقك، انظر إلى أقوالك، إلى أفعالك، إلى أدبك، إلى سمتك، إلى معاملتك. يا جماعة، بعض الناس يبخل حتى بالابتسامة. يا أخي، ابتسم، اجعل الناس تبتسم، اجعل الناس تشعر بشيء من الطمأنينة والسكينة، هذا أقل ما تتصدق به، فإن الابتسامة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، فعلى الأقل استشعر أنك تخرج شيء لله عز وجل، وربما بابتسامة تدخل أملا وسعادة إلى قلب كان مقفرا بعيدا. وحصلت هذه قصة معي، كنت قبل عام تقريبا في رحلة خطبة جمعة في الصعيد، تقلع الطائرة بعد صلاة الفجر بنصف ساعة تقريبا، ساعة الخامسة والنصف تقريبا. فلما انتهيت من الصلاة الفجر اسرعت بسرعة إلى المطار، وكنت صليت قريب من المطار ووصلت متأخر، وكدت أن يعني أفقد الطائرة، فأدخلوني آخر راكب في الأوتوبيس، الأوتوبيس ممتلئ، آخر راكب كنت أنا هذا الراكب الذي يعني تنتظره الطائرة. طبعا نحن نقلع في هذا الوقت المبكر فجرا، لك أن تتصور طاقم الضيافة الذي يسبقنا، لا شك أنه استيقظ قبلنا ووصل إلى الطائرة قبلنا. فلما فتح الباب كنت أنا أول من نزل من الباب على درج الطائرة فصعدت، فوجدت المضيفة على أعلى الطائرة تنظر بشزر وغضب، وكأن شيء يعني أغضبها، وأنا قلت في نفسي أكيد استيقظت من النوم مبكر، ربما عندها مشكلة. فابتسمت وقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختي، الله يجعلك من حور الجنة، بس ربنا يجعلك من حور الجنة. ودخلت وجلست في الكرسي وأقلعت الطائرة. بعد عشر دقائق إذا بالمضيفة تأتيني تقول: لو سمحت يا شيخ، ممكن حضرتك لما الطيارة تنزل تنتظر وما تمشيش؟ أنا عاوز أسألك شوية أسئلة. قلت: طيب إن شاء الله خير. وقفت الطائرة، نزلت، نزل الركاب، فانتظرت في مكاني، فجاءتني هذه المضيفة تبكي. أول ما بدأت تقول: يا شيخ، والله العظيم أقسم بالله أنا كنت مقررة بعد هذه الرحلة أن أنتحر، أنا أقع في كل الكبائر وأعصي الله عز وجل بكل معصية، وكان قرارا نهائيا عندي إن أنا أنتحر إلا لو أجبتني على هذا الجواب. يا شيخ، ابتسامتك غيرت شيئا كثيرا عندي. هو أنا يا شيخ ينفع أكون من حور الجنة؟ هو أنا ينفع أكون من حور الجنة؟ جاوبني يا شيخ. وأنا صدمني السؤال، إن اللي أمامك هذا قبل أن تجيبه على أنه يكون حور من حور الجنة محتاج أصلا إعادة تأهيل في أشياء كثيرة. قلت: نعم، من يمنعك؟ الله كريم، إذا أقبلت الآن وتبت إلى الله جل وعلا الآن وبدأت. قالت: شيخ، والله العظيم أتمنى أن أترك وظيفتي وأترك التبرج والاختلاط بالرجال وأترك عقوق أبي وأمي وأترك الحديث مع الرجال والوقوع في الكبائر، أتمنى، لكن الدنيا شغلتني سرقتني. قلت: لن تكوني حورية حتى تتركي ما يغضب الله، فإذا تركتيه أهلك الله جل وعلا لتكوني من أهل الجنة. قالت: والله العظيم الشيخ إن ابتسامتك هي التي غيرت كل شيء، وإني أطلب منك ألا توقف هذه الابتسامة. فنحن عندنا من المشاكل الشيء الكثير، وعندنا من القضايا والفواجع الشيء الكثير يا شيخ. الشباب لا يجد أحد يوجههم، والناس لا تجد أحد ترشدهم. وهنا عدت بذاكرتي إلى أكثر النصوص التي كانت تسعد قلبي وتجعلني أعشق تلك الابتسامة التي كانت على شفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير ابن عبد الله البجلي: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وأقسم، أو قال وأحلف، أن رسول الله ما كان يراني إلا تبسم، ما كان يراني رسول الله إلا تبسم، وكان يقول: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. يا جماعة، الكرم ليس مجرد طعام يقدم على سفرة أو مائدة، الكرم ليس مجرد ترحاب وإضاءة أنوار وتعطير المنزل، الكرم ابتسامة، الكرم حسن خلق، الكرم جميل رد، الكرم جميل عبارة. لذلك عباد الرحمن يجمعون هذه الصفات كلها داخل صفة التواضع، يكرمون ويحلمون ويغدقون ويبتسمون ويلينون في حديثهم، وهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تنتقل الصفات انتقالا عجيبا من الشارع ومخالطة الناس إلى الخلوة بالله عز وجل، وكأن الله جل وعلا يريد أن يبين لقارئ القرآن: ركز معي أيها القارئ، سأذكر لك صفات عباد الرحمن في الشارع وصفاتهم في بيوتهم بعيد عن الناس. لأن هذا هو التناقض اللي احنا بنعيشه الآن، أنك تجد الرجل في الشارع مبتسما جميل الخلق بسام الثنايا، فإذا دخل إلى بيته اكفهر وجهه وعبس، لا يفكر إلا في طعامه أو شرابه. أما عباد الرحمن فهم يبقون على هذه المعاني، فإذا دخلوا إلى بيوتهم كان انشغال قلوبهم بإكمال هذا المشوار وإتمامه، وهو العبودية الخالصة لله جل وعلا، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو أن يمر الليل عندهم وهم سجدا بين يدي الله أو قياما له سبحانه وتعالى. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالليل عندهم يمر وهم سجود، والليل عندهم يمر وهم قيام، والليل عندهم يمر وهم في ذكر واستغفار وتسبيح. وهذه حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلب صفحات التاريخ ستجد أمرا عجيبا: بلال يصلي مع النبي في الليل حتى الصبح، وابن مسعود يصلي مع النبي في الليل حتى الصبح، وابن عباس يصلي مع الليل في الليل مع النبي حتى الصبح، وحذيفة بن اليمان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصبح. تتعجب، لا يكاد أحد يخلو برسول الله إلا ويجد أن هذا النبي يصلي من الليل الشيء الكثير. كانت أمنا عائشة تقول: بات النبي في حجري، بات في حجرتي فافتقدت من الليل فوجدت قائم يصلي، بات النبي عندي ذات ليلة فافتقدت من الليل فوجدت قد خرج يزور شهداء البقيع. فتجد أن الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ظرفا زمانيا للتمتع والشهوة الجسدية فحسب، بل هو ظرف أيضا للعبادة والقيام والدعاء وزيارة الشهداء والمرور على المقابر وقضاء الحوائج. هذا ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ليل عباد الرحمن، يمضي سجدا بين يدي الله قياما لله سبحانه وتعالى. وتأملوا هذه المعاني: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه الآية فيها كلمة غيرت معنى كبير في الآية، وهو كلمة لربهم. فالبيات في كثير من الأحيان قد لا يكون لله، حتى وإن لم يكن في معاصي، قد يكون للمؤانسة، للمؤاكلة، للمشاربة، لمضاجعة الزوجة، للجلوس مع الأولاد، للجلوس مع الأصدقاء، لتقليب بعض القنوات ومتابعة بعض البرامج. لكن كلمة يبيتون لربهم تشعرك إن الليل هذا ما ينفعش يا جماعة يروح لغير ربنا، وأن هذا الليل لا يصح أن يمضي لغير الله عز وجل، بل يجب أن يكون الليل كله لله سبحانه وتعالى. والصفة والحال والهيئة سجدا وقياما، فالليل يمر وهم سجود بين يدي الله جل وعلا. دخل حذيفة بن اليمان على النبي صلى الله عليه وسلم قال فافتتح النبي البقرة قلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح النساء قلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح آل عمران فأكملها لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح أن يطلع. تأمل هذا الوقت، هذه الساعات الطويلة التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف يصلي، ما مل ولا كل ولا تألم، بل تتفطر قدماه وتتشقق ويخرج الدم. وأم عائشة تقول يا رسول الله رفقا بنفسك فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول يا عائش أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، تزدان في غسق الدجى الآيات وتسافر الدمعات والدعوات ويظل صمت الليل يروي خاش كيف الرسول تلفه الرحمات في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات. فتقول عائش يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات سأبيت منتصبا ليرضى خالقي والله قرة عيني الركعات وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد شرفت بسرد حياته الصفحات هو قدوة العباد في إخباتهم هو مشعل تفنى به الظلمات تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات. ومضى ابن مسعود يجود آيه وتزينت في صوته الكلمات وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تنزل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات وعليهم يأتي محمد شاهد ويود لو يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات. ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات. كن عبدا ربانيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر بعدها ما تذوق من السعادة. طيب إذا سجدوا في الليل ماذا يقولون في سجودهم؟ كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يصلح الله شسع النعل إذا انقطع، يعني وهو ساجد لا يخجل أن يطلب من الله إصلاح الدنيا، لا يخجل أن يطلب من الله الزوجة الجميلة، لا يخجل أن يطلب من الله الذرية الصالحة، لا يخجل أن يطلب من الله المنصب والوظيفة التي تليق به، إنه يدعو الله بكل شيء. لكن الدعاء الغالب العام الذي يشغل باله وتفكيره هو أن ينجو من عذاب الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فلا شيء أسوأ من أن تكون من أهل النار عياذا بالله. والله العظيم لا شيء أقبح ولا شيء أذم لك وأنقص من شأنك وأحط من قدرك يوم القيامة إنك تكون من أهل النار. فقدرك الذي حرصت عليه في الدنيا وشرفك ومكانتك التي تحرص عليها في الدنيا لا تساوي شيئا إذا جررت يوم القيامة إلى النار. من أبو لهب عم النبي ومع ذلك في النار؟ من أبو طالب عم النبي ومع ذلك في النار؟ يقول النبي لولا أني دعوت الله جل وعلا فهو في ضحضاح من النار، له نعلان شراكان من النار يغلي منهما دماغه. عم النبي يلبس نعلين من النار يغلي دماغه من شدة هذه النار التي توقد قدميه. هذا وهو عم رسول الله، أين الشرف؟ أين الشرف يا جماعة؟ ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إنه يقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه لا يريد للأمة أن تتكل على الأنساب ولا أن تتكل على شرف الأقدار والتواصل، إنما اتكال القلوب على الأعمال التي تقدم بين يدي الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي تأخر عمله عن أن يصل إلى ركب الصالحين وإلى أهل الجنة، والله النسب يا أخي لن ينفعك، والشرف والمكانة التي أوتيتها في الدنيا لن تنفعك، ولن ينفعك إلا عمل تقدمه بين يدي الله جل وعلا. لذلك بين ربنا جل وعلا حال هؤلاء الناس في بيوتهم في جوف الليل، ثم قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجمال هذا القرآن يا جماعة أنه يخرجك من دائرة النفس إلى دائرة المجتمع. العلمانيون يا إخواني وأعداء الدين وبعض الإعلاميين والصحفيين يريد من الناس أن يكون الدين عنده محصورا في المسجد، أن يعبد الله داخل المسجد بالصلاة بالقرآن بالصيام فقط، لا يريدك أن تمارس دينا في واقع الناس في حياة الناس. ولما كان المال هو عصب الحياة وهو أصل إقامة المجتمعات، أراد الله جل وعلا أن يؤكد على معنى خاص، وهو حال عباده مع المال، حال عباد الرحمن مع المال. ما هو حال عباد الرحمن مع المال؟ كيف يكون؟ إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، فهو بين الإسراف والتبذير وبين الشح والتقتير، وكان بين ذلك قواما، أي شيئا يقيم حياتهم، شيئا يقيم معاشهم، لا يبذر ولا يقتر ويكون بخيلا. وتتعجب لما تجد في زمننا الإنسان يكدح ويتعب وينصب ويجمع المال، وبسرعة البرق بلمح البصر يخرج هذا المال عبثا. تجد في عرس وفرح ربما أطلقت طلقات رصاص بأكثر من 20,000 جنيه، تجد في مناسبة بسيطة ربما وضع جاتو ومشروبات بأكثر من 7,000 جنيه، تجد في مناسبات كثيرة الناس ربما يفيض عليهم ذلك ويزيد. بعض الفنادق في القاهرة، يحدثني أحد الإخوة المسؤولين عن جمعيات خيرية، يقول: والله العظيم يا شيخ إننا فقط من الفنادق نطعم أكثر من 3,000 أسرة شهريا، فقط من الفنادق نطعم أكثر من 3,000 أسرة من بقايا الطعام وبقايا البوفيه المفتوح وبقايا الجاتو والمأكولات والمشروبات والعصائر. اتفقنا مع هذه الفنادق، نحن فقط نأتي نأخذ هذا الفائض أو هذا المتبقي أو الهدر، ثم نجمعه وننظفه ونطيبه ونضع له علب وكراتين ونقدمه إلى أسر. شهريا 3,000 أسرة تأكل من بقايا طعام الأثرياء والأغنياء والوزراء وعلية القوم. أين هؤلاء الناس من الله وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أهل السنن من حديث معاذ وغيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والله العظيم يا إخواني لن تزول أقدامنا حتى نسأل عن هذه الأسئلة، ولن تزول الأقدام حتى نجيب إجابات حقيقية منطقية عن هذه الأسئلة. لذلك كان من صفات عباد الرحمن أنهم في باب المال أكثر ما يكونون اقتصادا وأكثر ما يكونون قواما، أي يقيمون حياتهم يقيمون معيشتهم، فلا إسراف ولا بخل ولا شح. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فمن صفاتهم أن قلوبهم لا تميل إلا إلى الله ولا تحب إلا خالقها، وأن لتلك القلوب والأفئدة أن تعبد أو تعظم غير الله سبحانه وتعالى. والله يا إخواني كل قلب عظم غير الله عذب به، كل قلب عظم غير الله عذب به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد: من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق بما شئت، فأنت موكول إلى هذا الذي تتعلق به، أنت متروك إلى هذا الذي تميل إليه، لذلك اجعل التعلق الحقيقي بربك، لأنك حينها ستوكل إلى الله، وحينها سيعينك الله. ومن اتكل على الله جل وعلا ما كان الله ليخذله، وما كان الله جل وعلا ليتركه أبدا. فكر تفكيرا دقيقا، كيف تكون عبدا حقيقيا، كيف تعبد هذا القلب لله سبحانه وتعالى، فتجعل حبك ورجاءك وخوفك وعطائك ورغبتك واستعانتك واستغاثتك كلها لله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وكلما مررت على هذه الجملة شعرت بألم كبير وغصة عظيمة. فنحن خلال هذه الثورة أو السنوات أريقت دماء وهتكت أعراض، وكأننا يا إخواني ما أدركنا حرمة هذه الدماء. وربما شارك بعضنا بكلمة أو بخطاب أو بقصيدة أو بفكرة شجعت الظالم أن يظلم، أو شجعت من بيده السلاح أن يقتل، وكنا سبب في يوم من الأيام في إراقة دم مسلم، وهو من أعظم الأمور التي يوم القيامة يحاسب عليها الناس. لذلك لنراجع أنفسنا في هذا الباب مراجعة جيدة. إياك تفرح في دم مسلم قتل، إياك تفرح في دم مسلم أريق أو روح أزهقت، إياك تقول والله كنا نتمنى لو قتلوا، هم يستاهلوا، هم يستحقوا، حتى وإن كان هذا الإنسان مخالف لك مخالفة تامة في الفكر، فما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، دمه حرام وعرضه حرام وماله حرام، وهذه أصول يجب أن نتربى عليها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. قال جل وعلا: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومعنى قوله إلا بالحق أن يكون حق قتال هذه النفس. أين هي النفس التي يجب أن تقتل أو يحق أن تقتل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فالقاتل يقتل، والثيب الزاني أي الزاني المحصن الذي تزوج بنكاح صحيح هذا يقتل، والتارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين هذا يقتل، أما غيرهم لا يجوز أن يقتل ولا يجوز أن يحارب، إلا إن كان من باب دفع الصائل، وهذا حكم فقهي آخر. إذا جاء إليك ظالم أو جاء إليك عدو أو دخل عليك سارق يحمل سلاح وأنت لا تستطيع أن تدافعه إلا بأن تقتله، عندئذ أجاز لك الشارع أن تقتله. لكن واحد في الشارع متظاهر، لكن إنسان يخالفك في فكر، لكن إنسان يختلف عنك في مبدأ أو في رسالة يريد أن يقدمها لكنه يشترك معك في أصل الإسلام، فهذا لا يحل لك أن تريق دمه ولا أن تقتله ولا أن تنتهك عرضه، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم أبدا. طيب، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فترك الشرك وقتل النفس والزنا هذه عظائم أمور لا تليق بعبد من عباد الرحمن، ولا يصح أن يكون مسلم يشرف أن ينسب إلى الله جل وعلا عنده مثلبة أو منقصة أو كبيرة من هذه الكبائر. قال لذلك: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وأثاما صيغة مبالغة جمع إثم، أي أنه يلقى من الإثم الشيء العظيم الذي لا يتصور ولا يتخيل. ولما تقف على هذه الآية تصل إلى أعلى درجات الخوف، تقول يا رب استر يا رب. يعني الواقع أحيانا ترى هؤلاء الناس يعيشون في بلدك، وزراء رؤساء كبار علية القوم، ظالمون يعبدون غير الله ويعظمون غير الله ويوالون أعداء الله ويقتلون ويزنون ويسرقون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، بل ويخلد في هذه النار ويخلد فيه مهانا. ثم تأتيك الآية التي تليها لينزل هذا الخوف إلى درجة الطمأنينة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد أن يحقق توبة وإقلاع وابتعاد عن هذا الذنب، وإيمان وإقرار وتصديق وعمل صالح يدفعه أن يمسح ويزيل هذه الذنوب. لذلك كلما يأتيك إنسان مذنب ويقول أريد أن أتوب، مره بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح هو الذي يمسح صفحة السيئات، هو الذي يزيل صفحة الأوزار. لذلك قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر. ولن تجد والله ملكا ولا وزيرا ولا شريفا ولا تاجرا ولا غنيا ولا عظيما يعطيك عن نقصك وتقصيرك مالا وأجرا وخيرا. العامل في المصنع إذا قصر خصم من مرتبه، الموظف إذا أخطأ خصم من مرتبه، وهذا عرف الناس. لكن عند الله جل وعلا إن تاب وأحسن وعاد وعمل صالحا فالله جل وعلا يبدل السيئات إلى حسنات. ولذلك يا إخواني من النصوص العجيبة، وربما ذكرت ذلك في الدرس الماضي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما سد الأفق قيل: يا محمد أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. قال: فخاض الناس في ذلك، بدأ الناس يفكرون مين الناس دول يا جماعة اللي هيخشوا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. قال بعضهم، وشوف الشاهد: فلعلهم الذين كانوا في الجاهلية فلما أسلموا بدلت السيئات إلى حسنات. لأن أكيد ما فيش حد عنده رصيد عالي من العمل إلا من كان في الجاهلية، فكل السنوات التي مرت عليه في الجاهلية تصبح في ميزان حسناته بعد ذلك. فكان هذا من فقه الصحابة وفهمهم أن المذنب والخاطئ والمقصر وصاحب الكبائر وصاحب الشرك والكفر إذا تاب وعاد إلى الله بدلت سيئاته إلى حسنات. قال جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وما أجمل هذا المقطع من هذه الآية، فإن كان هنا تعني الاستمرارية، فهو جل وعلا كان وما زال وسيظل غفورا رحيما جل وعلا. الله هو الغفور، استشعر هذه المعاني والمسها، لا أقول بأطراف أصابعك وأناملك، المسها بقلبك. إن الله جل وعلا غفور، وإذا كنت تريد أن تكون من عباد الرحمن فلا تدع عندك ذنب، لا تجعل الليل يمر والنهار ينتهي والساعات تمر وتنام على الفراش وأنت لم تتوب. اجعل لنفسك كل ليلة ركعتين توبة، كل ليلة ركعة توبة، كل ليلة دموع توبة تنزلها على وسادتك، فلعل الله يرحمك ويغفر لك ويبدل سيئات ذلك اليوم كله إلى حسنات، فتكون ممن ضمن مرضاة الله سبحانه وتعالى. ثم أكد جل وعلا فقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والمعنى أنه يكرر التوبة توبة بعد توبة، ورجوعا بعد رجوع، وإنابة بعد إنابة، وبكاء بعد بكاء، واستغاثة بعد استغاثة. فهو في كل وقت تائب لله، وفي كل وقت عائد إلى الله جل وعلا، فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم ذكر جل وعلا صفة أخرى من صفات عباده الاجتماعية: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حال هؤلاء العباد أنهم لا يقرون باطل، لا يسكتون على منكر، حتى وإن هددوا بقتل، وإن هددوا بسجن، وإن هددوا بتعذيب، فلا يمكن أن يقبل أحد منهم أن يسكت على باطل، لا يشهد زورا أبدا. وإذا مر بلغو ومر بباطل مر مرور الكرام، لا يجلس، لا ينتظر، لا يلوك في الأعراض ولا يقع في الأنفس ولا يتحدث فيما هو يعلم عند الله جل وعلا أنه يجني به إثما ويجني به خطيئة. إذا مر باللغو مر مرور الكرام. ولذلك هذا يا إخواني من التوجيهات النبوية التي يجب أن ينبه إليها. عندنا الآن في زمننا تكثر بعض البرامج التي يسب فيها الله عز وجل ويسب فيها رسول الله، ويوقع فيها في أعراض الصحابة، وأحيانا يطعن فيها في العلماء، ويطعن في البخاري ومسلم والكتب والأحاديث والصحاح والنصوص. فتجد بعض الناس يتخذ هذه الأشياء مادة للحوار والحديث في المقاهي، في النوادي، في بعض الانترنت، بعض الأماكن التي يجتمع فيها الشباب، يقولون: شفت ماذا قال المذيع، ماذا قال الإعلامي، ويبدأون يخوضون فيها. إن الخوض في هذه الأشياء دون علم موجب لاستقامة الشبهة داخل القلب، يعني هذا الأمر يجعل الشبهة تستقر وانت مش حاسس، لأنك تتحدث في شيء لم يعطك أحد منه علاجا ولم يعطك أحد منه شفاء، لذلك الواجب أن تسأل أهل العلم وأن لا تخوض في ذلك اللغو، وإذا مررت بلغو فمر عليه مرور الكرام، لا تبقى عنده، لا تفكر فيه، لا تتحدث به، لأن هذا من إشاعة هذا اللغو الباطل. ولو أن كل مذيع أو مجرم تحدث بباطل فنبذه الناس ولم يلتفتوا إليه ولم يتحدثوا عنه، وإنما انصرفوا إلى الحق والخير، لما بقي أحد يتكلم بالباطل، سيتحدث مع نفسه لأن الناس لن يلتفتوا إليه. وهذا يا إخواني الذي أقوله لكم هو الواجب للعامة، أما واجب العلماء فأمر آخر. نعم سيقول لأحد الحاضرين يا شيخ يعني ينفع نتركه يذم ويشتم؟ لا، هناك من سينبري للرد، هناك من العلماء من سيفعمه، من سيسكته، لكن واجب العامة ألا تخوض في اللغو أبدا، وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إذا مرت عليه العظات والعبر وذكر بالله سبحانه وتعالى لم يصم الأذان ويغمض العينين فلا يتعظ ولا يعتبر، لا بل يفطن وينتبه ويراجع نفسه. ولما؟ ربما آية خفيت عليك من كتاب الله، وربما حديث خفي عليك من أحاديث رسول الله. راجع يا أخي دينك، راجع نفسك، واعلم أن هذا الدين هو الذي به تشرف عند الله، فإن الله جل وعلا إذا أحب عبدا استعمله في الخير، وهذا الاستعمال لا شيء أعظم من أن تكون مستخدما في دين الله، في تعلم هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فافقه دينك وتعلم. ولذلك يروي أهل السير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان كثير الغضب إذا تحدث في حق من حقوق الله جل وعلا، وكان من خواصه من ندمائه وجلسائه الحر بن قيس وهو من الصحابة، فغلظ رجل عنده بكلام أغضب عمر غضبا شديدا وكاد عمر أن يفتك به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين مهلا، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا على كتاب الله. وهذا هو الشاهد، إن الفرق بيننا وبين عمر إن عمر وقاف على كتاب الله. قال: فوالله ما برحها عمر، ما غادرها عمر، امتثل مباشرة وقال: عفوت عنه وأعرض. وهذا هو الواجب، أن يكون انتباهنا لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام انتباه المستسلم المنفذ المطبق، بمجرد ما يأتيك الآية أو الحديث نفذ وطبق. أذكر مرة من المرات كنت أمشي وراء الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى، أسأله عن مسألة إذا وضع الإنسان يديه هكذا خلف ظهره وجلس، وهذه الجلسة منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فسألت قلت: يا شيخ، هل هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ وأنا أسأله من باب المسألة الفقهية حتى إذا ما جئنا نتناقش أو نتحدث مع أحد أو يعني نعلم الناس نبقى عارفين أن الحكم هذا ليس حراما وإنما نهي عنه كراهة. فقال لي: يا ابني يا محمد، هو الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم قالوا: يا رسول الله، هل النهي للتحريم ولا للكراهة؟ ولا قالوا سمعنا وأطعنا؟ قلت: قالوا سمعنا وأطعنا. قال: لماذا لا نقول سمعنا وأطعنا لرسول الله؟ لماذا لا نتربى يا إخواني من دواخلنا على أن نسمع ونطيع لله ورسوله؟ ليه دائما يا جماعة نحاول أن نناقش فنبحث عن مخرج، نبحث عن شيء يطمئن قلوبنا فيجعلنا نتجرأ على المعصية، يجعلنا نرضى بالمعصية؟ لا، لا تكن ذلك الرجل، كن ذلك الذي يمتثل أمر الله مباشرة، يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ختمت هذه الآيات بأن من صفات عباد الرحمن أن قلوبهم ليست مشغولة عن الذرية والأولاد، فكثير من الطيبين قد يكون مشغولا بالصلاة، بتعليم القرآن، بكسب القوت، وينسى زوجه وأولاده. أما عباد الرحمن فما كان أبدا منهم أحد ينسى الزوجة والولد، فهو يدعو الله أن يجعل زوجه وذريته قرة أعين: يا رب أصلح لي زوجتي، أصلح لي ذريتي، اجعل زوجتي من حاملات القرآن، من العالمات بالدين، اجعل أبنائي من عظماء هذا الدين يا رب، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك يا رب. فإذا كان هذا حاله كان مستحقا أن يسمى عبدا للرحمن. قال جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة، يعني المتواضعون الذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، الذين ينفقون قواما بين التبذير والتقتير، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، الذين يتوبون، الذين لا يشهدون الزور، الذين إذا مرت بهم الآيات والعظات تأملوها وانتفعوا بها، الذين يطلبون من الله صلاح الزوجة والذرية. هؤلاء، هذا الخليط الجميل الرائع البديع من الصفات، نهايته ما هو؟ يجزون الغرفة، والغرفة أعلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في السماء كالكوكب الدري الغابر في الأفق. شوف احنا واقفين الآن، لما نطلع برا انظر إلى السماء، انظر إلى النجوم البعيدة، ما الفرق بيننا وبين هذه النجوم؟ العلماء يقولون ملايين السنوات الضوئية، ملايين السنوات الضوئية، يعني مش سنة عادية، ضوئية. طيب، وبعدين أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف كما ننظر نحن إلى الكواكب البعيدة، يعني هناك فرق كبير بين منزلة أهل الغرف وبين منزلة أهل الجنة العاديين. وإن كان الله جل وعلا يجعل هؤلاء سعداء وهؤلاء سعداء، وهؤلاء لا يحقدون على هؤلاء ولا يغضبون من هؤلاء، فالجنة لا حقد فيها ولا غضب، وإنما هي تكرمة، كل على قدر عمله وعلى قدر منزلته ومكانته. اللهم اجعلنا من أهل هذه الغرف يا رب. قال جل وعلا: ويلقون فيها تحية وسلاما. فما أجمل أن تكون في مكان كلما مر عليك أحد سلم عليك، رحب بك، حياك. تخيل وأنت في الجنة في قصرك، الملائكة تمر عليك وهي تطير من قصر إلى قصر ومن مكان إلى مكان، ترحب بك: السلام عليكم يا فلان، مرحبا بك، نورت الجنة، ازدانت الجنة بك. أحيانا يا أخي، والله العظيم، أحيانا كلمة بسيطة يقولها لك جارك وانت طالع على السلم تجعلك تغير حياتك، تجعلك تفرح بعد أن كنت مكتئبا. أحيانا تقول: سبحان الله، الله لا يحرمنا من هؤلاء الرفقاء الذين يسكنون حولنا، يصافحوننا، يسلمون علينا، يبشون في وجوهنا. هذا ونحن بشر يا إخواني في الدنيا، كيف بك إذا بشرتك الملائكة وحيتك الملائكة ورحبت بك الملائكة ورحب بك الله جل وعلا؟ كيف بك؟ ما شعورك؟ ما سعادتك؟ ما أنسك؟ ما هذا الذي سيحس به قلبك؟ إنك في حاجة أن تدرك هذه المعاني وتتلمسها. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. اللهم اجعلنا ممن يخلد في هذه الجنة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الغرف. اللهم اجعلنا من أهل الغرف. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من عبادك. اجعلنا ممن يشرفون بالانتساب إليك. اجعلنا ممن تنقى نفوسهم من الشهوات والظلمات. اجعلنا ممن يتوبون إليك توبة بعد توبة. اجعلنا ممن يعودون إليك دائما عودة بعد عودة. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لأهل السنة في العراق، اللهم كن لأهل السنة في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في أفريقيا الوسطى، في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم، اجمع شملهم، ارفع رايتهم، انصر علماءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، تقبل شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير.